بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله لكم في هذه الدورة المباركة التي تواصلون فيها الاستفادة من علم هذا الدين فيما يخص وظائفكم وأعمالكم وحرفكم وما أعطاكم مولاكم، وعسى بإذن سبحانه وتعالى أن يفتح الله لكم آفاق المعاملات على ضوء العلم وعلى ضوء الشرع الذي خدمه العلماء وأخذوه العلماء من وحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موضوعنا معكم الذي نتناوله للجلسة الثانية ما يتعلق بشأن سنة المواقف وموقعها من المعاملات، سواء كانت المعاملات التجارية أو غيرها. وأذكر أننا أشرنا إلى أن السنن التي يعتمدها أهل العلم هي السنة القولية والفعلية والتقريرية التي أقيم عليها أمر الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك. وربما عرفتم أن العقيدة والشريعة ومراتب السلوك مجموعة في حديث جبريل عليه السلام، وأن سنة المواقف نتحدث عنها باعتبارها سنة إضافية ترتبط بمفهوم علامات الساعة، أي عند انحدار الأمة، ضعف الأمة، فساد الأمة، ما يدخل على الأمم والشعوب من الجهل. مثلا تأتي إلى بلد كان فيها علماء بالمئات، تجدها في لحظة من اللحظات لا يوجد فيها إلا ما يتجاوز عدد الأصابع. ما الذي حصل؟ كان ينبغي أن تكون هذه البلدة مثل تريم تستمر في إنتاج العلماء، في إظهار علم الشريعة. هنا ندرس المواقف التي جرت في تاريخ المسلمين حتى أبلغتهم إلى ما بلغوا إليه. عندما ننظر للمعاملات نجد أن الآباء والسلف الصالح كانوا على ورع وكانوا على صدق وكانوا على أمانة. لما نأتي لزماننا نجد الزمان انحدر، ربما لا تجد الأمانة على وجهها الصحيح ولا تجد أساليب البيع والشراء على وجهها الصحيح. إذن لابد من دراسة السبب، لابد أن نعرف الموقف الذي أدى إلى هذا الشأن. بعد موت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام جرى ما جرى بين المسلمين إلى اليوم من الاختلافات والأسباب، كيف نعرفها؟ كيف ندرسها؟ من على الحق؟ من على الباطل؟ من الذي ينبغي أن نهتدي به ونقتدي به؟ فأنتم اليوم في زمان تبنى فيه مواقف على غير عدالة. نسمع فيما تسمعون وترون فيما ترون، من يتخذ مواقف من الصحابة، من يتخذ مواقف في شأن الحكم، من يتخذ مواقف في شأن العلم، ما تأتي به رياح الأفلام وما شاكلها من شبكات التواصل في من يتجرأ على أصحاب النبي، في من يتجرأ أحيانا على أهل البيت، في من يتجرأ على نصوص القرآن، من يتجرأ على نصوص السنة. ما موقفنا نحن ما دمنا ندرس سنة المواقف؟ ما موقفنا أمام هذه الحجارات التي حلت بالأمة؟ موقفنا أننا نفتح كتب العلم المروية عن سلفنا وعن سابقي أهل سندنا الذين أخذنا عنهم، كلكم أخذت عنهم العادات والتقاليد والعلم والعمل وغيرها مما سبق حتى بلغوا بنا وبكم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نتعلم كيف كانوا في تجارتهم، كيف كانوا في زراعتهم، كيف كانوا في أسواقهم، كيف كانوا في بيعهم، كيف كانوا في شرائهم. ولا ينعدم الإنسان من المعرفة إذا قرأ وإذا اطلع. أما إذا نظرنا إلى الانحدارات التي وقعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي من علامات الساعة، والبيع والشراء يدخل في علم علامات الساعة، والخيانة في المال يدخل في علامات الساعة، وفقدان الأمانة كما مر معكم في الدرس الماضي يدخل في علامة الساعة، والتاجر الخؤون كما سماه النبي يدخل في علامات الساعة، وكذلك انتشار الربا يدخل في علامات الساعة. إذن علامة الساعة هي كلام كبير واسع علم، ولذلك خصص له ركن كامل، ركن كامل من أركان الدين الأربعة. صحيح أن العلماء اعتنوا بأركان الدين الثلاثة وجزاهم الله عنا وعنكم خير، وهم لم يكونوا حسب فهمهم أنهم في مرحلة علامات الساعة، فدرسوا الإسلام وخرج من الإسلام علم الشريعة كله، ودرسوا الإيمان وخرج من الإيمان علم العقيدة الواسع، ودرسوا الإحسان خرج منه علم التصوف وعلم الزهد. هذه علوم عرفتها الناس في حياة الأمة، لكن طرأت طواري جديدة، ظهرت الكهرباء، ظهرت المركبات التي نسير عليها، ظهر الطيران، ظهرت الحضارة كما يسموها، تعلموا أولادنا، سافروا إلى الخارج، رجعوا إلى بلادنا، يعتقدون أن الدين هذا يتكلم عن الأول، أما هذا الجديد لا علاقة له بالدين. هنا لابد من ابتعاث دراسة الركن الرابع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على سيدنا جبريل عندما قال له أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها، أنا لابد أعرف إيه الإشارات والأمارات والعلامات اللي تعرفني أن الناس انحدرت، أن الناس ضعفت عن أصول شريعتها. قال له أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فصار هذا علم ينقسم ينبني على سنتين في فقه الدعوة، في فقه البلاغ، في عادة لغة الخطاب الإسلامي مع الناس، وهذا يحتاج إليه أكثر شيء طلبة العلم والدعاة اللي ينتشرون في المساجد. مثلكم أنتم يكفي أن تعرفوا عموميات هذا العلم، لأن عليكم نصيب وافر من طلب العلم الذي يخص أعمالكم. فالمطلوب أن نعرف أن سنة المواقف وسنة اسمها سنة الدلالة، أما سنة المواقف كما سمعتم في الدرس الماضي كيف النبي صلى الله عليه وسلم وقف مواقف أحيانا يستغرب فيها الناس. مثلا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم في القرآن أن الله لعن الكافرين والمنافقين، هذا معروف في النص أن الكافر والمنافق ملعون صلى الله عليه وسلم، لكن ما سمعنا النبي طردهم من المسجد، بل زارهم في بيوتهم، بل جلس معهم، بل خرجوا معه في الجهاد في سبيل الله. طيب كيف نسمي هذا؟ هل خالف النبي النص؟ ما دام ربي قال إن الله لعن ملعون بمعنى أنه مطرود من رحمة الله، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه؟ نقول هذه مواقف النبوة، مواقف الأخلاق النبوية يسمونها مواقف، كذلك فيها دلالة. ما الدلالة؟ تدل على أن النبي من الحلم بمكان والرجاء في الله أن يهديهم بهذا اللطف، وأن اللطف في السلوك موقف، اللطف في السلوك موقف. قد يكون مثلا عندي أنا نصوص أقدر أتكلم بها، كما نسمع كثير من الناس يتكلمون بالتكفير والتشريك والتبديع لأن عندهم نصوص، نقول هذا علم خال عن المواقف، خال عن المواقف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لسيدنا عائشة في الحديث لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لألصقت باب الكعبة بالأرض ولأدخلت حجر إسماعيل. إلى الآن نحن نزور الكعبة، لما نطوف عليها نجد في قسم ما هو في الكعبة عليه دائر بناء، هذا من أصل الكعبة، هذا من أصل الكعبة، لكن قريش لما بنت الكعبة قصرت بها النفقة وما قدرت تكملها، فعملتها على شكل سور ويسموه مكان إسماعيل، أي مكان إسماعيل الذي حجر، حجر إسماعيل يسمونه، هذا أصل من الكعبة. وكان الباب في عصر الماضي كان يمكن الدخول إلى الكعبة بشكل طبيعي، رفع رفع حتى صار كما ترون المرتفع. النبي يقول لولا أن قومك أي أهل مكة وقريش حديث عهد بجاهلية أي لازالت عقولهم متشبثة بما تعودوه في حياتهم لألزقت الباب بالأرض، معنى أن إلصاق الباب بالأرض هو الأصح، ولأدخلت حجر إسماعيل يعني بأهدم الكعبة وبأعيد بناها على قواعد إبراهيم التي كانت عليها من قبل. لكن النبي ما فعل، ما غير، لا هدم الكعبة ولا ألصق الباب بالأرض، تركها. لماذا؟ احتراما لرأي الإنسان حتى لا يصطدم الإنسان ويحصل عنده خلل، فتركه. ثم جاء عصر سيدنا أبي بكر فطلبوا منه أن يدخل الحجر، قال لا أفعل ذلك لأنه لم يفعله النبي. جاءوا في عصر سيدنا عمر قالوا ادخل، قال لا أدخل لأنه لم يفعله رسول الله ولم يفعله أبو بكر. حتى جاء عصر عبد الله بن الزبير وهو من أهل البيت، فأعاد بناء الكعبة وأدخل حجر إسماعيل وأنزل الباب على اعتبار أنه يريد أن يقوم بالسنة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي السنة هذه؟ لا القولية ولا الفعلية ولا التقريرية، سنة موقف، أي النبي اتخذ موقفا ولم يهدم الكعبة، فأراد هو أن يحيي هذه السنة ويعمل موقف في إعادة بناء الكعبة، ففعل ذلك لأنه كان هو خليفة في ذلك العصر أو كان حاكما. فاتخذ بنو أمية الذين كانوا يحاربوا حجة أن عبد الله بن الزبير خالف النبي، فجاءوا وهدموا الكعبة وحرقوا أستارها وقتلوه في الكعبة. هذه الفتن التي عاش فيها أهل الإسلام على مدى التاريخ. إذن دراستكم للمواقف تساعدكم وتساعدنا على معرفة كيف نستطيع أن نحفظ أنفسنا ونحفظ الأمة من كل شر. جارك مثلا الذي بجانبك تارك صلاة، أو أحيانا تكون زوجتك لا تلتزم التزام كلي في أخلاقها وأدابها والتزامها، كيف تصنع موقف من المواقف تستطيع بها أن تستجلب الزوجة أو أن تؤدبها وتهذبها؟ ما هي موقف النبي في ذلك؟ موقف النبي ذلك أن جاءت سيدنا عائشة ومعها جملة من نساء النبي وقالوا يا رسول الله نحن نريد مثل ما يملك الناس، نساء الصحابة نساء الناس يملكون الذهب ويملكون الألبسة ونحن بيت رسول الله ما عندنا شيء، نريد منك أن تعطينا ما يناسبنا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم انقبض منهم شوي، اتخذ موقف من النساء التي يطالبنه بالدنيا وهو مشغول بالآخرة، فاعتزل النساء. هذا موقف، اعتزل النساء موقف. كم اعتزلهم؟ شهر. اتخذ له مشربة، أي مبنى صغير دخل فيه أغلق بابا لا يخرج إلا إلى الصلاة، عزل النساء ولم يدخل عليهن شهر. النساء شعرن بأنهن أخطأن في حق النبي محمد، لكن جاء الموقف الكبير من السماء. جاء جبريل بعد أن كمل 29 يوم وقال للنبي جاء النبي بآية التخير، يعني بمعنى أن يخيرهم بين أن يبقين مع رسول الله على ما هو عليه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تذهب كل واحدة في نفسها ويعطيها ما أرادت من المال. فنزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتهي الشهر بيوم، وبدأ بسيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأخبرها أن الله خيرهن بين أن تبقى مع النبي على ما هو عليه وإما أن يعطيها ما لها وتذهب. قالت لا يا رسول الله أنا أختارك، لكن شرط لا تخبر النساء. لماذا؟ لأن تخاف أن كلهم يتبعوها ويجلسون مع النبي ما تريد لنفسها. طبيعة المرأة وهي زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي منها ثم عرض التخير على جميع النساء فكلهن قبلن أن يكن مع رسول الله. هذا الموقف اسمه موقف تأديبي، النساء اتخذنا موقف لأجل يريدنا الدنيا، لكن التأديب الذي عمله النبي شهر أثر فيهم، أعادوا النظر في أنفسهم ورأوا أنهم بيفقدوا رسول الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالسهولة فقدان. فعندما جاء جبريل في الوقت المناسب وخير النساء كنا في حالة استعداد لقبول التخير، فاتخذنا هذا الموقف. فارتبطنا برسول الله إلا واحدة من تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض النواحي خارج المدينة، طلبت من النبي أن يجهزها ويخرجها فذهبت بعد أن أعطاها النبي مالها، فكانت تقول يا ليتني بقيت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بقيت عندها حسرة. المواقف دراستها ترينا كيف التصرف، وكيف المسلم إنما قوامه في هذه الدنيا لا يتأتى إلا بالتصرف، وكل تصرف فيه دلالة تدل على شيء. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم، إذن نحن ما نعلم علم النبي، قال لو أنكم تعلمون ما أعلم، لو عرفتم ماذا عند الرسول من العلم، قال لضحكتم قليلا. إذن النبي يخوفنا أننا بنكون دائما في حزن لو نعلم علم النبي، بمعنى أن سنتخذ موقف من أنفسنا، ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعداء أي إلى الصحراء تجأرون إلى الله بالدعاء. إذن موقف الحق سبحانه وتعالى وموقف النبي أنه أخفى عنا كثير من جانب العلم الذي يعلمه حتى تستقيم الحياة. أليس هذا موقف؟ هذا موقف من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يظهر النفاق مباشرة بعد ما قال هكذا، أي بيفتح لنا باب في الشيء الذي قال عنه لو عرفتموه بتبكوا كثير ولا بتضحكوا لكثرة ما يحصل. فقال يظهر النفاق. كلمة يظهر ما معناها؟ معناها أنه الآن في عصر النبي مكبوت النفاق بوجود رسول الله، ولا يستطيع منافق أن يرفع رأسه. عندما يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يظهر النفاق، بمعنى يفشو في حياة الناس. والنفاق أن يظهر الإنسان شيء ويبطن شيء آخر، أن يقول أنا مسلم ويتعامل بغير الإسلام، أن يدخل السوق باعتبار صلى وصام ثم يخالف الشرع في بيعه وشرائه. إذن معنى ذلك أن هذا نفاق. وتعرفون في الحديث علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أعد أخلف، وإذا أتمنى خان. وهذه كلها مبنية على البيع والشراء، اعتبرها ثلاث علامات. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، كم يا فلان هذه البضاعة في السوق؟ قال أعطوني فيها 10,000، هو ما أحد أعطاها فيها ولا شيء إلا لأجل يروجها عند الناس، أو كما يفعل البعض والله العظيم أن سعرها كذا وكذا وهو ليس سعرها، لكن لأجل يروج البضاعة. إذن الحلف بالله في بيع المال أو بيع البضاعة وهو ليس بالصدق يمحق البركة، يعني يصبح عندك مال عدد لكنه يذهب في غير مكانه. إذن هذا نوع من أنواع الخيانة التي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحصل في آخر الأمة عندما يظهر كما سماه النفاق. ثم قال ترفع الأمانة. كيف ترفع الأمانة؟ يتعامل الناس في حياتهم بنوع من أنواع الخيانة أو الخدعة، قد لا يكون خيانة، ما يمكن أحد يخون أحد، لكن الخدعة، يخدع المشتري، البائع يخدع المشتري، المشتري يخدع البائع بواسطة الكذب أو بواسطة نقل الأخبار غير الصحيحة، أو كما ترون الآن بالإذاعات والإشاعات في ترويج البضاعات، يأتي تاجر من التجار كما يقول على نياته، يقرأ إعلان فيه أن البضاعة الفلانية إذا أخذتها ستنزل في السوق لأهميتها، وهذا موجود في حياة الناس، يشتري هذه كمية من البضاعة ثم ينزلها للسوق لا يجد لها رواج، لم تروج، لأن هذا الذي نشر الكلام عنها كذب. وهذا دائما نرى، هذا أخبر النبي أن الأمانة ترفع. لا يبيع الإنسان بيع وهو يرجو من الله ثواب، ولكن يرجو كسب، يبيع ليكسب وليس يبيع ليكسب وله ثواب، لأنك إذا أردت الثواب ستلتزم الحلال، ستحافظ على عدم الوقوع في شيء مما يتعلق من الشبهة. لكن في آخر الزمان تتسهل الناس بهذا الباب، وتجد مواقع البيع ومواقع الشراء بل مواقع كل حركة تجارية من هذا النموذج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقبض الرحمة، لاحظوا نفاق ورفع أمانة وقلة رحمة. تجد الناس تراها كما ترون الآن، ناس يقولون أنهم عقال وأصحاب إدراك ووعي، وينظرون الفقر وينظرون الجوع وينظرون حاجة الناس اللي هم فيها، ولكنها لا توجد رحمة. نسأل الله الحفظ والسلام، ما في قلبه رحمة. لماذا؟ لأنه لا يفكر إلا في نفسه ولا يفكر إلا في ما هو يريده. فقال آخر الزمان تقبض الرحمة، تقبض أي بمعنى تقل، حتى لا تجد من يرحم الناس إلا القليل القليل. ولولا رحمة الرب سبحانه وتعالى أنه هو الرحيم لكان ماتت الناس من الجوع. لكن الله سبحانه وتعالى يجري الأمان والحفظ للناس ما داموا قائمين بصلاتهم، ما دام قائموا بصيامهم، ما دام قاموا بصلاة أرحامهم، ما دام قاموا ببر والديهم. وأحيانا يكون واحد أو عشرة في بلد، يحفظ الله البلد بهم، كما جاء في الرواية أن الله يحفظ 40 البيت بواحد، واحد من الصالحين يقوم آخر الليل في هذه البيوت 40 يحفظهم الله بها. الناس ما يدرون، لكن لأنه يذكر الله، لأنه يرفع يديه بالدعاء، فهو يتخذ موقف مع الله سبحانه وتعالى حتى يحفظ البلاد من العذاب. ولهذا يقول في الحديث لولا شيوخ الركع وصبية الرضع وبهائم ركع لصب عليكم العذاب صبا. الأعمال التي نحن نقدمها منزوعة الرحمة، أحيانا فيها شيء من الكذب، فيها شيء من الخيانة تؤدي إلى هذا، ولا نقول إن الكل، لكن إذا شاع في الناس هذا الأمر، وإذا صار لا أحد يستطيع أن ينصح أحد ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويتغلب الشر في الأمة والمخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يغضب. الله قال وغير على دينه، كيف بعثنا نبي وبعثنا قرآن، أنزلنا قرآن لأجل نقيم العدل في الأرض ولأجل نقيم القيم والآداب في الأرض، وبعد ذلك نترك كل هذا ونتبع إبليس، نحقق في الدنيا مطلب إبليس، الخيانة مطلب إبليس، النفاق مطلب إبليس. إذن هذه العلامات نسميها علامات الساعة. كان النبي يتكلم عن قلة منا، قال لو أنا أخبركم بها كلها لضحكتم قليل ولبكيتم كثير، ولا يمكن أن ترتاحوا في بيوتكم مع نسائكم من كثرة القلق لو أنكم سمعتوا ماذا سيحصل في آخر الزمان. والنبي صادق، صلوا على الحبيب، النبي صادق، لكن هو كتم بعض الأمور حتى ظهرت. اليوم نحن لما نتكلم لأنها ظهرت، حد من الناس يظل يقول ما في نفاق في المجتمعات، واضح كل الأخلاق التي يتصرف بها كثير من المسلمين داخل تحت دائرة النفاق. وإذا تريد تعرف النفاق اقرأ سورة المنافقين، انظر سورة المنافقين، العلامات كلها موجودة فيها. إذا تريد تطبق هذا على أي مجتمع اقرأ سورة المنافقين، ستجد السلوك متشابه، لأن هذه السورة تمثل المنهج النفاقي في العالم منذ أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ورفع الأمانة كما أخبر النبي فيما سبق معكم من الحديث، لما جاءه الأعرابي وسأله عن الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. في اليوم نحن نسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مواقف يتكلم فيها عن أشياء تضر بالدين، وأنه سيحصل في الناس عجز وضعف يؤدي إلى انهيار القيم والأخلاق والأمانات. ثم يقول عليه الصلاة والسلام إن العلامات أو المواقف الشيطانية في آخر الزمان التي تخالف شرع النبي صلى الله عليه وسلم يتهم الأمين. تعرف الأمين المتهم؟ أي بمعنى اتفق جماعة في شركة أو في مؤسسة على مدير من مدرائهم صادق مخلص ما يرتشي ما يبيع ويشتري في أخلاقه، قالوا لا بد نزيله نأتي بواحد آخر. إذن هو أمين، حرروا له تهمة. هذا موجود الآن، يحررون تهمة وشكوى معينة يرفعها إلى جهات معينة قد لا تتحقق من الأمر، يقولوا أزيل فلان. طيب لماذا أزيل فلان؟ قالوا لأنه كذا وكذا وكذا، كلها والعياذ بالله تهم غير صحيحة، مع أن الرجل أمين. إذن عندما يتهم الأمين علامة علامة الساعة. ويعتبر أن هذا الفعل موقف ضد رسول الله. عندما تجد أناس مسلمين يتهمون رجل أمين بالخيانة تعرف أن هذا الموقف هو ضد رسول الله، لأن ما عرفنا الأمانة إلا بالنبي محمد، ما عرفنا الأمانة إلا بالنبي محمد. فلذلك يدل على أن الأمة اختل عندها الأدب مع الله ومع رسوله. ثم قال ويؤتمن غير الأمين، يأتون بشخص آخر في هذا المكتب أو في هذه الشركة أو في هذه المؤسسة، ممكن يفتشي، ممكن يمشي الأمور، ممكن يمضي على بعض الأوراق لأجل تمشية الحال. قال يؤتمن الخؤون كما قال هنا، يؤتمن غير الأمين لأجل تمشية الأمور. وهذا ممكن تأخذها من المؤسسة ومن موقع البيع والشراء حتى تبلغ بها إلى الحكم. كلام من هذا الذي يقوله؟ أليس كلام رسول الله؟ نحن الآن نتكلم عن شيء أخبر عنه الرسول، وأنتم في مواقع بيعكم وشرائكم وفي مجتمعاتكم إنما تتطلبون الثواب من الله بحب الرسول واتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكيف تجد إنسان يصلي ويصوم ويدعي أنه مسلم ثم يتعامل بالخيانة، ثم يخون الأمين ويؤتمن الخؤون؟ إذن في خلل خطير في الديانة، في خلل خطير في عقيدة الإنسان، جاءت عن طريق التغيرات والتحولات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أناخ بكم الشرف الجون. من يعرف هذا الكلمة؟ أناخ بكم الشرف الجون. قالوا يا رسول الله وما هو الشرف الجون؟ قال فتن كقطع الليل المظلم. فتن كقطع الليل المظلم، ليل أوله وآخر ظلام، إن جئت الأول ظلام وإن جئت الآخر ظلام، يعني لا تستبصر فيها طريقك، لا يمكن أن تصل إلى حيث تريد إلا إن كان عندك إنارة، والإنارة ما تكون إلا بالعلم، والإنارة ما تكون إلا بالتلقي والتأدب، حتى أنك تسير نفسك أمام هذا الذي يحصل من الظلمة ومن هذه الفتن التي تسماها قطع الليل المظلم، وأنت مستبصر لأمرك وأيضا حذر مما حولك من الظلمة. ما هي الظلمة؟ الظلمة ما تكلم عنه، رفع الأمانة، قبض العلم، قبض الرحمة الذي تجري في الأمة نتيجة احتكاكها بعدو آخر لا يعرف هذا الكلام. هات لي مفهوم للأمانة عند العالم الغربي والشرقي، عندهم صح أمانة يمكن الآن أحسن من المسلمين الآن، لكن ما يسمونها الأمانة الشرعية، سمونها الأمانة الطبيعية. تعرفون معنى الأمانة الطبيعية؟ أي من طباعهم أنهم لا يكذبون ولا يخونون لأجل يروجون تجارتهم، فهو ليس يفعل ذلك طلب للثواب، ولهذا الشيطان ما يدخل عليه. لكن أنت المسلم الذي تريد أن ثواب وأجر، يدخل الشيطان عليك، يدخل الشيطان على من يعمل معك حتى يفسد الأمانة، لأنه يعلم أنك مسلم تبحث عن ثواب، أما الكافر ما له ثواب، فلذلك يأمن الشيطان علته لأنه كافر. قال وكفى بالكفر ذنبا. لكن التركيز من الشيطان في الأصل في الخيانات على بني آدم المسلم الذي مرتبط بمعنى الرسالة. ثم ما معنى الشرف الجون؟ قال في بعض الشروح الشرف هي الإبل أو النوق، الجون أي السوداء. شبه النبي الفتن التي تصل بالأمة بعد كل 20 سنة، بعد كل 30 سنة، مثل الإبل المجتمعة التي لونها أسود يأتي فوق بعد فوق فوق بعد فوق في هذه الأمة. نحن ما بنخون النبي ولا بنقول النبي كذب، لأن الآن فيكم من يسمع ويستغرب. لماذا؟ لأن هذا الموضوع منعزل عن عقولنا، ما نفهمه، ما ندرسه، ما نتكلم فيه، فلهذا أي واحد يسمع يقول كيف هذا الكلام؟ نقول هذا شيء أمرنا النبي أن نكشفه لكم في هذا الزمن الذي قد ظهرت فيه الفتن وصارت كقطع الليل المظلم. لما ترى في اليوم الواحد يموتون 300-400 مسلم، وياليكم بيد كافر بيد مسلم مثلهم، ما معنى ذلك؟ هذه فتن، فتن خطيرة لها أثر حتى على الأمطار، لها أثر على السلامة، لها أثر على التجارة، لها أثر على العلاقات، لها أثر على السلوك. لو تعرفون الآن مقدار الأحقاد والعلل التي أصابت المسلمين بسبب ما يدور من القتال، الواحد بيهوله الأمر، حتى العلاقات بين الناس تغيرت، حتى الرحمة زالت، حتى الأدب الذي يفتضيه علاقة الرجل بالمرأة أو بالمسلم، حتى الآن النساء هبطن عندهن الأخلاق. قد يكون في مثل هذا المجتمع لا يظهر شيء، لكن مجتمعات اهتزت قيميا واهتزت أخلاقيا وصلت إلى ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتن في البيع، فتن في الشراء، فتن في العلاقات، فتن في الأمانات، فتن في المؤسسات، فتن في الإدارات، فتن في الاقتصاد، فتن في الاعتقاد. ولو تحبوا تطلعوا على شيء من الكتب، انظروا كتاب الإشاعة للإمام البرزنجي باعتباره من الكتب القديمة، انظروا ماذا فيه حتى نستفيد للتوقي. سيدنا حذيفة بن اليمان هو من فقهاء علم فقه التحولات، سيدنا علي بن أبي طالب كان من فقهاء علم فقه التحولات، وعدد من الصحابة، منهم أبو هريرة، منهم عبد الله بن مسعود، منهم أبو ذر، هؤلاء كلهم من فقهاء علم فقه التحولات. سيدنا أبو ذر خرج من المدينة لما كانت هناك مشاكل جرت في عصر سيدنا عثمان، وذهب إلى قرية يسمونها الربذة حيث ولد هناك، ثم جاء المدينة. بعد مدة من الزمن دخل المدينة وكان الخليفة سيدنا عثمان بن عفان، فرأى المدينة ازدادت فيها الأبنية وكثرت فيها الناس، فوصل إلى جبل في المدينة معروف اسمه جبل سلع، فلما رآه بكى ورجع إلى سيدنا عثمان وقال: يا عثمان والله لا أساكنكم في المدينة، ما بعيش عندكم. لماذا؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ العمران إلى سلع فلا تساكنهم. بمعنى أنه امتداد الحضارة في البلد يؤدي إلى اختلاط شعوب وإلى اختلاط أمم، والاختلاط اليوم ما هو سهل، ما هي مسألة فلان وفلانة. معنى ذلك أن يأتي أناس بأخلاق وقيم وأساليب مع المدى الزمني تؤثر، وليس في الوقت الحاد السريع، لكن تؤثر على المدى الزمني. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنها من الفتن. كان سيدنا الإمام العيدروس الأكبر في هذه البلدة المباركة لما رأى كثرة الوافدين والداخلين إليها، وهم يحبوا أن تكون هذه البلدة محصنة بآدابهم وأخلاقهم، المعلم تحت نظرهم والأستاذ تحت نظرهم وإمام المسجد تحت نظرهم والبائع المشتري تحت نظرهم، وكل يعرف من هو الذي يدير هذه الحركة المعنوية في البلد وفي تريم وما حولها، كانوا على غاية السلامة. فجأة دخلت الناس من عدة أماكن إلى هذه البلدة، اتخذ العيدروس موقف، جمع أهل البيت الصالحين والمحبين والعلماء في تريم وقال: في اختلاط، في أناس جاءونا بأفكار، نحن عندنا مبادئ يجب أن نطبقها في هذه البلد. قالوا: اعملوا لنا كتاب ندرسه أبنائنا. لاحظوا أن العلاج يبدأ من أين؟ يبدأ من التعليم. أعطونا كتاب ندرس به أبنائنا. بحثوا عن شيء من الكتب، بعضهم كان بغى يؤلف، جاءهم الخبر من مكة أن كتاب جديد ظهر اسمه إحياء علوم الدين. لمن هو الكتاب؟ كلكم تعرفون الإمام الغزالي. طلبوه، قال: نريد هذا الكتاب. خلال كم شهور جاءوا بهذا الكتاب. لما سمعوا أن هذا الكتاب جاء، خرجوا أهل تريم عقلاءهم علماءهم لاستقبال القافلة التي فيها كتاب الإحياء، مع أن القرآن موجود وكتب السنة موجودة، لكن لأن القرآن وكتاب السنة عموميات يبحثون عن شيء متعلق بالأخلاق والقيم والتربية والسلوك، فدخلوا بالكتاب وعظموه وعزوه وقرأوه في مجالسهم، حتى أن منهم من قرأ عليه 40 مرة ومنهم من قرأه 40 مرة، لأن أوقاتهم فيها السعة، وعندهم وقت يقرؤون، ما عندهم شيء في بيوتهم تلفزيونات ولا معاهم جوالات ولا جالسين على الدكك ولا يفكرون ما يفكر فيه الناس. إذن عندهم من الوقت الكثير استغلوه في قراءة هذا الكتاب لأجل يخرجون بخلاصة، فخرجوا بخلاصة واجتمعوا عليها أن هذا الكتاب هو مقرر طريقة بني علوي في حضرموت لبناء التربية والسلوك. طيب، ما هو التربية والسلوك؟ الركن الثالث من أركان الدين. أنتم تعرفون الركن الأول الإسلام والثاني الإيمان والثالث الإحسان، ربطوا علم الإحسان بإحياء علوم الدين، فجعلوا إحياء علوم الدين أصل تربية أبنائهم في هذه البلدة. ويرجع هذا، هل هو موقف أليس موقف؟ يعتبر موقف. إذن هذه الأمور تدلنا على إدراك العقلاء في المحافظة على أوطانهم وبلادهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة، النبي ما حضرها من حيث الحضور لكن علمها من حيث العلم، فقال إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة. التسليم على الخاصة، التسليم على الخاصة إذا بيدخل ملك ولا بيدخل شخصية قالوا حركوا المراسيم. النبي يتكلم عن المراسيم يسموها تسليم الخاصة قبل أن تحصل. صلوا على الحبيب. قال إذا رأيت هذا أعلم أن فيه خروج من دائرة التواضع والأدب الذي رسمه الدين إلى سلوك العالم الآخر الذي عندهم هذه العمليات وعندهم هذه العساكر وعندهم هذه المجموعات وعندهم هذه ما يسموها بالخواص أو غيرها من المسميات. قال النبي إذا ظهرت هذه من علامات الساعة، احذر لنفسك فقط لتعرف أن هذه ستأتي بعلل أخرى، لأن كل علة تأتي بأخرى، كل علة تأتي بأخرى. افترض أنك مثلا رأيت إنسان خائن في السوق صلى الله عليه وسلم مثلا، هل تعتقد أن هذا الخيانة ستبقى عنده؟ ستنتقل منه إلى غيره، مثل ما ينتقل الفساد في الثمرة إلى غيرها. لو عندك سلة كما يقولون دائما فيها مثلا موز أو فيها تفاح أو فيها أي مادة، ثم كلها طيبة وضعت فيها واحدة فاسدة، من يؤثر على الآخر؟ هل بدأ سمعته أن واحدة موزة فاسدة تأثرت بالموز النظيف وصلحت؟ الذي نعرفه أن الموزة الفاسدة تأثر على الكل، ويمكن لو تركتها تستمر بيفشو جرثومها وضررها إلى كل ما في السلة، يعني إلى كل ما في المجتمع. لماذا؟ لأن الطبيعة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذا المخلوق أو في هذا الكائن يميل إلى الأدنى، يميل إلى الأسفل، يميل إلى الانحدار، يميل إلى الضعف، يميل إلى الانفلات، يميل إلى أن يصل إلى درجة الانمحاق والذهاب. كذلك الطبع البشري، كلما وجد شيء يتناسب مع الطبع البشري حصل الفساد. فلهذا يقول من علامات الساعة أن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة وفشو التجارة. الآن كان عندكم في الزمن الماضي دكان حانوت صغير فيه رجل من الشيبان جالس يبيع ويشتري، خير يمكن يذكر الله طول اليوم. بعضهم كان يقول يقرأ القرآن كله في يومه في دكانه. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يستمر، تظهر الحياة، تظهر الأموال، يظهر البترول، تظهر الأموال بكثرتها، بعد ذلك ما عاد يكفي الناس هذا صاحب الحانوت، يحتاجون إلى أسواق كبيرة، كانوا يسمونها عندكم في فترة من الفترات السوبر ماركت، يعني اللي هو أوسع. هو في نفع للناس، لكن نحن نتابع كلام النبي إيه اللي بيحصل. تقرير محمد بن عبد الله قال تظهر، وبعد جاءت الآن المولات، وبيجي وقت أن بايع الدكان لابد يغلق دكانه لن يشتري منه أحد. لماذا؟ لأن الشكل والمنظر والمظهر وما يرى يتبع الناس المظاهر بالدعايات. ولهذا تجد الآن في بعض الأسواق وفي بعض البلدان يدخل الولد ولا المرأة للبيع والشراء يعطوه جائزة، يعطوه كرت صغير مقابل أن يحصل سيارة. طيب واحد جاي يشتري حليب ولا جاي يشتري شيء بسيط يجد يوم من الأيام سيارة؟ العقول يدخلون هذا المكان ويزدحمون على هذا المكان وهم ما يدرون أن هذا خداع يأخذ أموالهم من غير علمهم، لأنهم ما يكملون هذه السيارة اللي يعطوها فلان ولا ثلاجة إلا بعد ما يجدوا المدفوعات اللي دفعوها الناس صارت 6 أضعاف 10 أضعاف ما يحتاجوا إليه. بعد أعطوه السيارة، أعطوها من؟ أعطوها واحد واللي دفعوها دماء الآخرين. من أين جاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تفشو التجارة، بمعنى تفشو أساليبها التي ليست من الدين، أساليب متعددة. اليوم صارت التجارة بالكمبيوتر بالنت تجارة، بعضها خارج عن دائرة الواقع الشرعي اللي يتكلم عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن انكسرت فشو التجارة وزيادتها في المجتمعات تعين المرأة زوجها في التجارة، تحصل الشركة مكتوب عليها فلان وفلان. كنا ما نشهد هذا الكلام في بلاد المسلمين، انك تجد فلان اسم هذا موجود على المشغل ولا على التجارة ولا على موقع التجميل، ما يقدر الناس يكتبون اسم مرأة من باب الأدب والحشمة. الآن موجود في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستفشو التجارة والحاجة للنساء والرجال حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة، تصبح الزوجة والزوج كلهم يعملون في شركة، تجدون في المكتب كلهم مع بعض. هذا في لحظة من اللحظات. أما في تطور شو التجارة، ستجد النساء يتركن بيوتهن للمشاركة في الوظائف والمشاركة في الأعمال. يمكن تروا إذا طالت بكم الأعمار أن الرجال سيطبخون في البيوت وأن النساء سيشتغلن في التجارات والأعمال. لا تستغربوا أبدا، ما بيكذب النبي. افترض الآن لو تصورنا معكم عندك ولد وبنت أدخلتهم الجامعة، نجحت البنت بشكل متميز والولد نجح لكن بشكل أقل، قدموا شهادتهم إلى مكتب من مكاتب العمل، صاحب العمل ممن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم خائن فكر في مصلحته، رأى البنت ورأى الولد كلهم بغى الوظيفة، بيقبل الولد ولا البنت؟ جوبوا عليه. يمكن حتى أنتم بطبيعة الحال ما دام بنت تدخل إلى التجارة والمكان هو أفضل عند الإنسان من حيث شهوته وطبعه الجنس الآخر. إذا من فلت للجنس الآخر حتى وصلوا إلى ذلك فأحرموا الرجال مقامهم وتجارتهم وعملهم. إذا لابد نبحث عن السبب، مواقف إبليس، مواقف أتباع إبليس. ولذلك أقول مرة أخرى، وهذا الكلام قد أخبرنا في أكثر من محاضرة، سيأتي على الناس زمان الرجال يخرجوا كما ترون مظاهرات يطالبون بالمساواة مع النساء. الآن تروهم يخرجون النساء يطالبون بالمساواة مع الرجال، بيأتي عصر يخرج الرجال يطالبون بالمساواة مع النساء. الآن خرجت في بعض البلاد طبعا غير العربية والإسلامية مظاهرات يطالبون بأن الرجل يتزوج المرأة لأنه تركها وكان صار الرجل يزوج الرجل. شيء مخيف. هذا المجتمع اللي تقولوا عليه حضارة واللي تسموه تقدم واللي تسابقون أولادنا للسفر إلى الخارج، لكن النبي هو الذي فصل الحق وبين الحق، وبعد قال ذلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عنه عن بينه. لهذا نحن نحرص على أن نفتح للشباب وللبنات وللأجيال مواقع التعليم التي تظل تحافظنا على منهج سلفنا ومتطور، ما عاده منهج السلف الأول، لكن تظل الأصول هي الأصول، تتجدد الوسائل. ما كان أحد من سلفنا يؤمن بكلية، نحن فتحنا كلية لأن أبناء الكليات في كثير من البلاد يذهبون إلى جانب آخر، تتغير عقولهم مفاهيمهم، مثل ذلك تربية النساء، مثل ذلك فتح الأربطة، مثل ذلك. من أجل ماذا؟ الإنسان يعاني تعب في سبيل متابعة الخلق، لكن لأنها مسؤوليات. كانت الناس في هذه البلدان أهل مسؤوليات، التاجر يدفع والولي يدعو الله بالنجاح والعالم يعلم ويدرس والداعي يخرج معارك كلها مواقع المساجد والأربطة ومواقع التعليم. اليوم زحمت علينا المدارس الحديثة ولا ننفيها لأن محتاجين إليها، لكن أساليبها ومخرجاتها والتأثر على الأولاد والتأثر على البنات هذا الذي يحزن. بعض الناس يقولون تتكلموا عن المدارس، ما نتكلم عن المدارس، نحن نقيم المدارس، نرمم أخطاء المدارس، نعيد ترتيب المدارس، نعيد ترتيب الجامعات، نبدأ نحافظ على ثقتنا بالنبي محمد، ثقتنا بالدين، ثقتنا بالإسلام. هذا ميراثنا، هذا منهجنا. لا والله منهجنا من الغرب ولا منهجنا من الشرق. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد منه من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ما بيتأتى النور وانت خلط بين النور وبين الظلمة. النور أن تتعلم دين الإسلام من شيوخك من بلدك، من دعوة إسلامك، هذا النور على النور، يهدي الله لنوره من يشاء. والدين الإسلامي قادر على أن يعيش ويتطور مثل ما يتطور العالم كله، ما في مانع في الإسلام أن تتطور وأن تصنع وأن تتعلم وأن تثقف، ولو بغيت تطير الفضاء طير الفضاء، لكن عرف أن لك رب، وعرف أن لك آداب، وعرف أن لك قيم، وهذه مجرد علم من العلوم. لكن أبناءنا الآن في المجتمعات العربية الإسلامية صاروا يكفروا بالله ويكفروا بالدين ويتركوا الصلاة ويتركوا الآداب، وقال أنا متطور مثل العالم الغربي مثل العالم الخارجي. هذه هي العلل التي أصابت الأمة والتي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. تفضل. بما سمعنا من هذه الأحاديث التي تطرح لكم وهي جزء من مقرركم لهذه الدورة، ما هو متعلق بالمواقف التي ترتبط بالتغيرات والتحولات في أزمنتنا المتأخرة مما أشير إليه في المعاملات وعرضها على العلم بعلامات الساعة، وأننا كما ندرس أبواب التجارة من البيع وكذلك السلم وما يتعلق بشأن الرهن أو غيرها، نتعلم أيضا إفساد هذه المسائل العلمية في آخر الزمان كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمعنا. فمن ذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، كلمة أشراط أي علامات، إن من أشراط الساعة الفحش والتفحش، الفحش والتفحش. أما الفحش الكلام البذيء وتعود الناس على الكلام البذيء حتى أن الناس تسهل أن تتكلم في الشؤون الجنسية. الآن في زمنكم هذا صاروا يسموها الثقافة الجنسية، يعرضون للرجال وللنساء ما يتعلق بشأن علاقة الرجل بالمرأة وبالصورة، وقال لك أن هذا حق من حقوق الناس لأجل تطلع عليه، هذا فحش. الثاني أنك تجد أن الآن تفتح مؤسسات أو مواقع معينة لأجل تدريب المرأة وتعليمها ماذا تفعل إذا تزوجت، هذا فحش، لأن كثير من هؤلاء لهم أهل أمانة وإنما نقلوا هذا الكلام للعالم الغربي والشرقي. وأما التفحش أن تكون مرأة معززة في بيتها مكرمة وتذهب إلى هذه الأماكن، تذهب إلى هذه الأماكن تحت هذه الدعاية أو تحت هذه السعاية. لذلك لأنه من هذا العلامات الفحش والتفحش في الصورة، تفحش الفحش والتفحش في الألفاظ. الآن لما ترون مسلسلات الزمان كثير منها يعرفوها أبناءنا وبناتنا، تأتي من هنا أو تأتي من هناك بمسميات معينة وبلغات معينة، تعلم المرأة العفيفة العذراء التي كانت ما تستطيع حتى أن تتكلم في أمور الزواج والعلاقة النسوية بالرجال، صاروا يسمعون الكلام البذيء، الكلام القذر، الكلام السيء، سواء كان من حيث الكلام اللفظي أو كان من حيث الحركة. حتى أننا نرى الآن في هذا العصر من خلال المشاهدات تأتي أفلام عربية في بلاد إسلامية تدخل بالرجل والمرأة في المنظر حتى إلى غرفة النوم، وهذه أشياء كانت معيبة ولا يمكن أن تكون حتى في خاطر الإنسان في ذهنه، فكيف بما يرى؟ يقولون النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى إحدى بيوته فوجد ولد من الأولاد في ذلك الزمان كان من المتهتكين، يعني كان ضعيف الشخصية وكان تصرفه وحركته مثل النساء، موجود كان في عصر النبي يدخل على النساء، النساء بحكم أنه يشبهن يدخل عليه يكلمها. جاء النبي إلى بيته فوجد هذا الولد قائم عند الباب يكلم واحدة من نساء النبي أو ثنتين. النبي دخل بهدوء سمعه يخاطب النساء ويقول لهم أني أنا رحت إلى الطائف ورأيت فلانة بنت غيلان يذكرها، كانت تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني يتكلم عن جسمها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال للنساء احتجبنا من هذا، احتجبنا من هذا. ثم قال للصحابة سيروه إلى الطائف، كما تقول زفروه خرجوه، ماذا عنده؟ قدم صورة؟ تكلم عن مرأة بالصورة؟ تكلم عن مرأة بلسانه أمام بيوت طاهرة، بيوت نظيفة، ما يريد النبي أن يدخل إليها التلوث القيمي والأخلاقي والجنسي، ولا يريد حد يسمع فلانة شكلها ولا فلانة طولها ولا فلانة عرضها. شوف العقوبة الكبيرة التي فعلها النبي مع هذا الولد الذي عرض كلاما بلسانه، كم مقدار المشكلة اللي بتصيب الناس اللي يدفعون أموالهم في الأفلام يوم بيلقون الله وبيقابلون النبي، ولا بيدفعون لرشوة ولا بيدفعون لمال، ما الذي بينجيهم من غضب الله وعذاب الله؟ اليوم قد يسمع واحد منهم كلامي ينتقد، انتقد، أكلمك عن دين، أكلمك عن شرعة، أكلمك عن علاقة بنبي، أكلمك عن كلام جاء من السماء لا مني ولا من غيري، كيف تتهاونون بالأدب والقيم والأخلاق؟ يصبحون بناتنا في بيوت الخير وبيوت الصالحين يتفرجن والعياذ بالله للعري ولقلة الحياة، ويا ليتني يتفرجن يقلدن، ما تمر عليها شهرين ثلاثة شهر إلا ودورت لها ثوب كما ثوب الممثلة، وشعار مثل شعار الممثلة، وجزمة مثل جزمة الممثلة، وعدسة في العيون مثلها، وخذ لك من هذا التشويه في الصور. هذا كله أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل في آخر الزمان، إن من أشراط الساعة الفحش والتفحش. هذا تصوير عجيب، الشيطان يأمركم بليه بالسوء والفحشاء، هذه وظيفة الشيطان. إذن فمن وظيفة الرحمن أننا نؤدب ونهذب ونطفي هذا الحرارة ونطفي العاطفة ونبعد الأولاد والبنات في سن الصبا والصغر عن هذه المواضيع أصلا، حتى لا يصل إليها في حينها إلا وفي غاية الاستعداد لها. لأن حتى صار الأطفال كل واحد يأخذ العطر ويعطر نفسه يروح المدرسة، تعطر لمن؟ من علمك هذا الكلام؟ في الأسواق الآن في محل البيع عطر الأطفال، من أين جاء هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يشم العطر إلا في يوم الجمعة، للرجال عطر وللنساء عطر بما يناسب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يحب أن تكون قوة العطر الفائحة للنساء، وإنما كان يحب أن تكون قوة العطر الفائحة للرجال، لأن العكس يستخدمون الناس العطر البارد للرجال والعطر الفائح للنساء. شوفوا كيف المخالفة للنبي، وهذه من قضايا التجارة، من قضايا السوق، إضافة إلى أمور تشبه هذا من الفحش والتفحش. ثم قال وقطيعة الرحم، من علامات الساعة تصبح قطيعة الرحم ظاهرة، كانت قطيعة الرحم نادرة لكن تصبح ظاهرة، بمعنى أنه ما أحد ينصح أحد كيف تعود لترجع إلى رحمك وتطلب منهم السماح، تطلب منهم العفو. طيب ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمة، قال لا 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 تنزل الرحمة على قوم فيهم إيه؟ فيهم قاطع رحم. لما نطالبك أنك تسامح عمك وخالك وعمتك وخالتك ووالدك وجدك، ما حد بقى منك شيء، لا لأجل ترحم نفسك وترحم الناس. في الحديث أن سيدنا موسى عليه السلام كان يخطب في قومه وهو رسول من الرسل، وكان يقول لهم ما يقول، فجاء وكان يستسقي بهم لينزل المطر، فجاءه جبريل وقال لن ينزل الله عليكم الرحمة، محبوسة الرحمة. لماذا يا رب؟ قال لأن فيكم قاطع رحم واحد، في أمة موسى واحد. سيدنا موسى تأثر وحصل له الغضب ونادى قومه، قال يا قوم إن الله لن يسقيكم، إن الله لن يغيثكم، فيكم واحد قاطع رحم. اللي يسمع كان قاطع رحم، قال أنا سبب قطع الرحمة عن الأمة، اللهم أني تبت إليك. صدق في التوبة. في تلك الساعة ما فرغ موسى إلا والمطر ينزل، وكم نحن محتاجين لمطر الرحمة، ما نحن محتاجين لمطر العذاب، محتاجين إلى سيول الرحمة، ما نحن محتاجين لسيول العذاب. ولذلك ما يتأتى إلا بالتآلف. الولد يجب أن يبر والده ولو حتى كان والده أعوج، لو والدك أعوج لا تخلي إبليس يجيب له حجج وتقول أبو يغضبنا وأمي كذا، صبر، اخفض لهما جناح الذل من الله من الرحمة، وقل رب ارحمهما، لأن يترتب على رحمتك الوالديك وأدبك مع والديك صلاح في المجتمع، ويترتب على صلة الرحم نزول الأمطار والبركات في الأرض. ولهذا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا إله إلا الله كلام شديد، تهديد خطير على نوع من أنواع السلوك، وهو أنك تقطع رحمك. أتمنى بإذن الله نحن وإياكم أن من له رحم حصل بينه وبين خلاف يسترضيه، استرضيه، كنت أكبر منه ولا أصغر منه، كان ظلمك كان أذاك، فكر في الثواب، فكر في كلام النبي. إحنا بغينا فائدة نخرج بها فوائد، أن نخرج بفائدة. إذا كان إنسان يتعامل بالغش في السوق يتوب إلى الله، كان إنسان يتعامل بالكذب يتوب إلى الله، كان إنسان عادل والدين يتوب إلى الله، كان إنسان قاطع رحم يتوب إلى الله. لماذا؟ لأن المحاضرة ما تنفع. إذا ما يكون للمحاضرة نفع ويكون للكلام فائدة وتكون ردة فعل نفسية عند السامع يتخذ بها موقف، هو هذا كلام موقف، اتخذ موقف، كنت قاطع رحم تب إلى الله، كنت عاد والدين تب إلى الله، كنت تتعامل بنوع من أنواع الخداع تب إلى الله. الله تعالى فاتح باب التوبة، ما يغلقها إلا إذا قد بلغت الروح لحلقه، ما دمت حي باب التوبة مفتوح. ثم يحول الله كل معاصيك وكل سيئاتك إلى حسنات. شيء كرم أكبر من كرم ربي؟ أنك عصيت والعياذ بالله وزنيت وعملت الظلم وقطعت الرحم، وبعد ذلك قلت يا رب أنا تبت إليك وصدقت مع الله في التوبة، قال لك ما هو بكتب لك من اليوم العمل الصالح، كل أخطائك التي عملتها بحولها لك حسنات، هذا بأثر رجعي. لأنه من يعطي؟ هو الله، لأنه يعلم، هو الذي خلقك، هو الذي أودع فيك الشهوة، هو الذي أودع فيك الطباع. إذا سمعت دعوته للرجوع إليه، الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الرضا، يفتح لك أبواب العطاء، تصلح أمورك وأمور غيرك بسلوك وأخلاق الناس تغفل عنها. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة قطيعة الرحم، وليس المقصود أن ما في كان في عصر النبي في قطيعة رحم، لكن المسألة تدل على الفشو، يعني الكثرة، حتى تصبح كثير من المجتمعات مختلفة عن بعضها البعض، وبعض الأسر يأتي العيد لا يسلم أحد على أحد، أو تأتي مناسبة الزواج، أو تأتي مناسبة الموت، كل منهم منقبض عن الآخر. اطلق كلبك واطلق وجهك واطلق روحك وصحح خطأك ولا يضرك فلان يقول عنك أنك تنازلت له، ولا فلان بغيت يتنازل لي، دعت من هذه المفاهيم الخاطئة وتوب إلى الله واصدق مع الله، أنت الرابح، تجد المقام الكبير عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا ولكم ما سمعنا وما وعينا وما علمنا وما درسنا، ويسلك بنا مسلك الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل المواقف التي تنفعنا في الدنيا وتنفعنا عند الموت وتنفعنا يوم القيامة بإذنه ومنه وكرمه. يقول: ذكرتم في المحاضرة الماضية سؤال عن من البث المباشر للإنترنت، ذكرتم في محاضرتكم الماضية عن البركة وانتهاءها في آخر الزمان، لكن هل يجوز الاعتقاد في جميع المسلمين من ناحية البركة؟ أو أن نقول أنه ليس المقصود أن البركة تنزع كليا، ما ينزع الله البركة كليا، لكن الناس لا تتعرض للبركة. يقول مولانا: ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. بني آدم ما عاد بغى يرفع يده، يريد ربي ينزل له ما يريد من عنده، والأصل أنك تتعرض للشيء تدعو الله. ولهذا نهى الله تعالى عن ترك الدعاء، وأمرنا أن نجعل الدعاء قبلة، وكذلك البركة نتعرض للبركة بالأسباب، بما دعانا إليه المولى سبحانه وتعالى بالتحري بالورع تصل البركة في بيعك في شرائك في طعامك في تربيتك لأولادك. ليس المقصود انعدامها، ولكن المقصود أن الناس لا تقوم بحقها. اسمعوا الآن ماذا نرى في الناس، يقول لك واحد: كيف تعيش؟ قال: والله بالبركة. كيف بالبركة؟ لما تقول بالبركة أغسلك، يعني ماشي هكذا، ما عندي مثل ما عند الناس. خطأ. البركة التاجر لولا البركة ما وجد شيء، والفقير لولا البركة ما حفظ الله له ذاته، والمال وكل ما لديك بل حتى نفسك ووقتك لولا البركة ما عرفت شيء من ذلك. ولهذا البركة فيها مضاعفة الرزق وبركة الرزق وبركة الوقت. كانوا بعض السلف يقولوا: بارك الله لي في الوقت، فأقرأ كل يوم 3 صفحة قرآن في الصباح و3 في المساء. طيب أنا وأنتم نرى هذا من المستحيل، من المستحيل. قال لك هذه بركة وقت. شفت كيف بركة الوقت؟ بركة الوقت في اللسان، تتكلم بكلام يصل إلى القلوب، هذه بركة، ما هي فصاحة، ما هي قدرة. دائما لما يكون الإنسان علاقته بالمولى سبحانه وتعالى في كل سلوكه، حتى في حديثك مع زوجتك، دخلت إلى بيتك كان بينك وبين زوجتك خصام أو اختلاف أو مع أولادك، حسنت العبارة، حسنت اللفظة، تجاوزت عن الخطأ، عرفت أهلك بالأمر الطيب والسلوك الطيب، تدل على فيك بركة. ولهذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج كل أموره بالابتسامة. سيدنا عائشة أحيانا بحكم صغر سنها وما أعطاها الله من إحساس بمحبة النبي لها كانت تتجرى على النبي، كما تعلمون قال كانت تخاصمه من الصباح للمساء ولا يقابلها النبي إلا بالابتسام، ما في إلا غير الابتسام حتى ترضى، ترجع من نفسها وترضى. ما هذا الأدب؟ ما هذا القيم؟ الآن انظروا للشباب يتزوجون ما تمر 3 شهور لو قد طلق زوجته لأنه رجل. طيب ومك رجل إيه؟ الرجل بيتنازل لأجل يقيم علاقة أسرة، هذه البركة. وأما كل واحد يريد كلامه، قال زوجته كلمته كلمة قال وأنا رد عليها وهي ردت عليه وهو رد عليها، قالت لي أنت رجل طلقني، قال مرحبا طلق زوجته. وبعد ذلك تعالوا يا أهل العلم هاتوا لنا فتوى يجوز لي رجع، والله غلط حصل مني غضب، كنت ذيك الساعة ما أنا بحسي. وحد قال لك إن واحد يطلق زوجته ويضحك معاه؟ ما يطلق الإنسان زوجته إلا عند الغضب، وما يكون الغضب إلا بالضبط الشرعي. أضبط لسانك، خرج لا تدخل مع زوجتك في مماحكة حتى تهدأ أنت وتهدأ هي، وبديل ما تتأسف بعد ما تطلق خليك تخرج من عندها حتى تحفظ زمام الأسرة وزمام الأولاد. الآن أولاد مشردين باليتم من غير موت، تجد أهلهم تركوهم، الزوج اختلف مع الزوجة، تغيرت البيوت، تغيرت العلاقات، تغير السلوك. هل فينا إحساس بالرحمة؟ اسمعوا، إذا كان فينا إحساس بالرحمة نحس أن هذا خطأ في حياتنا، يجب أن نتعاون على إعادة ترتيب الأسر، على تقارب الناس. إذا حصل بين الرجل وبين زوجته تعيدوهم، تجمعوا كلمتهم، بل هذا يجب أن يكون في كل حياتنا وسلوكنا التقريب بين الناس وليس التفرقة. فالمقصود هنا كما سأل السائل هل المسلمين ذهبت منه البركة؟ نقول لا، ما دمنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على مختلف مذاهبنا ومختلف أحوالنا فالبركة معنا، لكن بشرط أن نتعرض لها حتى يحل الله علينا البركة في الأرزاق والأذواق والأخلاق وفي كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.